أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ذكرنا لحد الآن أربع صور قلنا يمكن أن نحل فيها المشكلة بإجراء استصحابين أو بإجراء استصحاب واحد. والنكتة المشتركة بين هذه الصور الأربع هي أن تدل الأمارة على حكم شرعي قابل للبقاء والاستمرار إلى غاية، ثم نشك في حصول هذه الغاية إما بنحو الشبهة الموضوعية وإما بنحو الشبهة الحكمية، فيمكن إجراء استصحاب بقاء ذلك الحكم الظاهري في الصور الأربع، وكذلك يمكن استصحاب جزء الموضوع كما في الصورة الأولى والثانية. لكن النقطة المشتركة بين الصور الأربع هي أن الأمارة تدل على حكم شرعي قابل للبقاء والاستمرار إلى غاية، ثم نشك في حصول الغاية. ولكن هناك صورة خامسة لا يجري فيها لا الاستصحاب بالشكل الأول وهو الاستصحاب الموضوعي، ولا الاستصحاب بالشكل الثاني وهو الاستصحاب للحكم الظاهري بالبقاء. وهذه الصورة هي ما لو قامت الأمارة على حكم ليس له قابلية للاستمرار والبقاء إلى غاية، ثم نشك في بقائه للشك في حصول الغاية، لا، وإنما الحكم الذي تدل عليه الأمارة هذا الحكم بنفسه ليس له قابلية الاستمرار. ومثال ذلك ما لو دلت الأمارة على وجوب المكث في المسجد إلى الزوال، فإن هذه الأمارة دلت على الوجوب، وجوب المكث، ولكن وجوب المكث ليس له قابلية البقاء والاستمرار، لأن ما دلت عليه الأمارة ما هو؟ وجوب المكث إلى الزوال، محدد الوجوب له أمد معين وهو إلى حد الزوال. وافترضنا أن هذه الأمارة لا إطلاق فيها لما بعد الزوال، يعني هي ليس فيها إطلاق للوجوب يشمل ما بعد الزوال، ليش لا يوجد إطلاق؟ لأنها مقيدة بالزوال، فليس فيها إطلاق لبيان وجوب المكث ما بعد الزوال. ومن جهة أخرى نفترض أن هذه الأمارة ليس لها مفهوم، وإلا لو كان لها مفهوم لدلت على انتفاء الحكم وهو الوجوب ما بعد الزوال، فلا إطلاق فيها يدل على استمرار الحكم بعد الزوال، ولا مفهوم فيها ينفي الوجوب ما بعد الزوال، لا دلالة على بقاء الحكم ولا دلالة على ارتفاع الحكم، فنشك في بقاء ذلك الحكم ما بعد الزوال. فهل يمكن إثباته بالاستصحاب أو لا يمكن ذلك؟ هنا نقول في هذه الصورة لا يجري لا الاستصحاب بالشكل الأول وهو الاستصحاب الموضوعي، ولا الاستصحاب بالشكل الثاني وهو استصحاب الحكم الظاهري وهو التعبد بالبقاء، فلا يجري كلا الاستصحابين اللذين ذكرناهما في الصور الأربع المتقدمة. لماذا لا يجري كلا الاستصحابين؟ أما الاستصحاب الموضوعي فهو واضح، لأن الشك هنا ليس شكا في الموضوع ولا في جزء الموضوع. كي نجري استصحاب بقاء الموضوع، لأن الموضوع هنا لوجوب المكث هو الزوال، ونحن قاطعون بتحقق الزوال، فلا معنى لاستصحاب الموضوع أو الاستصحاب الموضوع. لو كنا نشك في الزوال، يعني دلت الأمارة على وجوب البقاء في المسجد إلى الزوال، ثم شككنا حصل الزوال أو لم يحصل الزوال، فهذه شبهة موضوعية، فنستطيع أن نستصحب عدم حصول الزوال ونحكم ببقاء الوجوب. لكن الشك في هذه الصورة الخامسة ليس من هذا القبيل، نحن لا نشك في تحقق أو عدم تحقق الزوال، وإنما نحن قاطعون بتحقق الزوال، وإنما نشك في بقاء وجوب المكث في المسجد إلى ما بعد الزوال، فشكنا هنا شك حكمي أو شك موضوعي؟ شك حكمي، أن الحكم بوجوب المكث في المسجد هل هو ثابت ما بعد الزوال أو ليس ثابتا؟ فهذا شك في شبهة حكمية، هذا الحكم يشمل ما بعد الزوال أو لا يشمل، وليس شبهة موضوعية تحقق الزوال أو لم يتحقق. وإذا كانت الشبهة حكمية فلا معنى لجريان الاستصحاب الموضوعي اللي هو الاستصحاب من الشكل الأول. أما الاستصحاب من الشكل الثاني اللي هو شنو الاستصحاب من الشكل الثاني؟ أن نقول إن الأمارة دلت على أصل الحكم بالدلالة المطابقية وتدل بالدلالة الالتزامية على بقائه واستمراره إلى أن تحصل الغاية، فإذا شككنا في حصول الغاية استصحبنا بقاء الحكم الظاهري المغير. هذا الاستصحاب لا يجري فيما نحن فيه، وذلك لأن هذا الحكم الظاهري الذي دلت عليه الأمارة هو من البداية غير قابل للبقاء والاستمرار، لأن الأمارة دلت عليه مقيداً بالزوال، قالت أن يجب المكث إلى الزوال، ووجوب المكث إلى الزوال بمجرد حصول الزوال ينتهي هذا الوجوب، ولا احتمال لبقائه نفس هذا الحكم. هذا الحكم الظاهري الذي دلت عليه الأمارة هو حكم ينتهي وقوده عند الزوال، فنقطع بعدمه ما بعد الزوال. أما ما نشك فيه ما بعد الزوال فهو حكم جديد وليس الحكم الذي دلت عليه الأمارة، لأن الحكم الظاهري الذي دلت عليه الأمارة هو الحكم إلى الزوال، فحجية الأمارة ثابتة إلى الزوال. أما ما بعد الزوال فإذا شككنا في الوجوب فهذا شك في حكم جديد وليس شكا في بقاء الحكم السابق، لأن الحكم السابق كان محددا بالزوال فلا معنى لاستمراره ما بعد الزوال. بعبارة أخرى في هذه الصورة فقدنا الدلالة الالتزامية للأمارة الموجودة في الصور الأربع الأخرى. في الصور الأربع الأخرى ما هي الدلالة الالتزامية؟ هي أنها تدل على بقاء الحكم ما لم يطرأ الرافع. أما هنا لا، الأمارة لا تدل على البقاء والاستمرار، بل تدل على حكم ليس له قابلية البقاء وليس له قابلية الاستمرار. بعبارة أخرى، قصارا كم عبارة؟ أنت حسب. إذا دلت الأمارة على وجوب المكث إلى الزوال فقد دلت على حكم مغيى بالزوال، وإذا دلت على حكم مغيى بالزوال ونحن قطعنا بالزوال، فقطعنا بانتهاء وارتفاع هذا الحكم المغير. نعم نشك في وجوب المكث ما بعد الزوال على نحو حكم جديد وليس ذاك الحكم الذي دلت عليه الأمارة السابقة، لأن الحكم الذي دلت عليه الأمارة السابقة مغيى بالزوال، وقد تحققت الغاية فارتفع جزماً. فليس لدينا شك في بقاء ذلك الحكم الظاهري الذي دلت عليه الأمارة السابقة ليجري استصحابه، بل نحن قاطعون بارتفاعه، فكيف يجري الاستصحاب؟ لا يجري الاستصحاب، إذن لا يجري لا استصحاب الحكم، لأننا نقطع بارتفاعه بعد الزوال، ولا استصحاب الموضوع إذ لا شك في الموضوع، إذن لا يجري كلا الاستصحابين، فينحصر الطريق باستصحاب الحالة السابقة الواقعية التي دلت عليها الأمارة، حينئذ يرد الإشكال، يعود الإشكال من جديد، وهو أن الحالة السابقة لا يقين بحدوثها، لأنها مدلولة للأمارة، والأمارة ليست دليلاً يقينياً، فالحالة السابقة غير ثابتة باليقين، فكيف يجري الاستصحاب؟ زين، فلا يجري الاستصحابان اللذان أجريناهما في الصور الأربع، ولا يجري استصحاب الحكم الواقعي لأنه لم يثبت باليقين سابقاً بل بالأمارة، فينسد الباب أمام إجراء الاستصحاب. هذا إذا آمنا بركنية اليقين بالحالة السابقة، وأن الركن الأول للاستصحاب هو اليقين، وبما أنه لا يقين هنا لأنه ثابت بالأمارة فلا يجري الاستصحاب، فينحصر الطريق في رد هذا الإشكال بإنكار أساس الإشكال. وما هو أساس الإشكال؟ ركنية اليقين، فننكر ركنية اليقين ونقول لا، الركن الأول للاستصحاب ليس هو اليقين، وإنما هو ذات الحالة السابقة، واليقين بها يقين طريقي وليس يقينا موضوعيا، اعتمادا على رواية عبد الله ابن سنان، ونجعل هذه الرواية الرابعة قرينة على تفسير اليقين في الروايات الثلاث المروية عن زرارة، نفسر اليقين باليقين الطريقي وليس اليقين الموضوعي، فالركنية ثابتة للحدوث لا لليقين بالحدوث، ولهذا قال الإمام سلام الله عليه في الرواية الرابعة: فإنك أعرته إياه وهو طاهر، ولم يقل وأنت على يقين بطهارته. قال: نعم، سورة خامسة لا يتم فيها كلا الاستصحابين. نعم، قد لا يكون الشك على هذا الوجه، يا وجه الموجود في الصور الأربع المتقدمة، بأن تدل الأمارة على حكم له قابلية للدوام والاستمرار إلى غاية، ثم نشك في حصول الغاية، الصور الأربع كلها بها شنو؟ شك في تحقق الغاية، إما بنحو الشبهة الموضوعية كما في الصورة الأولى والثانية، وإما بنحو الشبهة الحكمية كما في الصورة الثالثة والرابعة. لا يكون كذلك، بل يكون الشك في قابلية المستصحب للبقاء. أصلاً هو الحكم الذي دلت عليه الأمارة الذي يراد استصحابه نشك أنه قابل للاستمرار أو لا، كما إذا دلت الأمارة على وجوب الجلوس في المسجد إلى الزوال وشك في بقاء هذا الوجوب بعد الزوال، فإن الأمارة هنا لا يحتمل أنها تدل مطابقة أو التزاما على أكثر من الوجوب إلى الزوال. بالدلالة المطابقية والالتزامية تدل على أن الوجوب وين ينتهي؟ إلى الزوال. فنفقد النكتة الموجودة في الصور الأربع، وهي شنو؟ الدلالة الالتزامية للأمارة على دوام الحكم وبقائه. هنا لا يوجد دوام ولا بقاء، وهذا يعني أن التعبد على وفقها، على وفق الأمارة، هذا التعبد المستفاد من دليل الحجية، دليل حجية الأمارة، هذا التعبد لا يحتمل فيه الاستمرار أكثر من ذلك، أكثر ممن؟ أكثر من الزوال، يعني أكثر مما دلت عليه الأمارة. هذا الحكم الظاهري التعبدي لا يستمر ما بعد الزوال، بل ينتهي بحدوث الزوال، فكيف يجري استصحابه لما بعد الزوال مع أننا قاطعون بارتفاعه؟ زين، إذا لا يجري الاستصحاب بالشكل الثاني، وهو استصحاب بقاء الحكم الظاهري والتعبد الظاهري، لأن هذا التعبد مقيد بمن؟ بالزوال، وينتهي بالزوال، فلا معنى لاستصحابه بعد الزوال، بخلاف النجاسة والطهارة، فإن النجاسة والطهارة في الصور الأربع لها قابلية للبقاء فيمكن استصحابها. إذا لا يجري الاستصحاب بالشكل الثاني. بعد أن تكمل، وهكذا لا يجري الاستصحاب في الموضوع اللي هو الشكل الأول. ليش؟ إذ لا شك في الموضوع، لأننا قاطعون بتحقق الزوال، لا أننا نشك في حدوث الزوال وعدم حدوثه. فالشبهة هنا شبهة حكمية وليس شبهة موضوعية. وفي مثل هذا يتركز الإشكال. يا إشكال، أنه إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأمارة فكيف يجري الاستصحاب مع أنه لا يقين بالحدوث، لأن الحكم الواقعي بالوجوب غير متيقن الحدوث. يا وجوب، وجوب البقاء في المسجد، وجوب البقاء في المسجد إلى الزوال غير يقيني الحدوث. لماذا؟ لأنه ثبت بالأمارة، ما عندنا يقين بالحكم الواقعي. أما الحكم الظاهري وهو التعبد بمفاد الأمارة على طبق دليل الحجية، فهذا الحكم الظاهري قطعي، لقطعنا بالحجية، لكن هذا الحكم الظاهري ليس له قابلية الاستمرار لما بعد الزوال. والحكم الظاهري المستفاد من دليل الحجية غير محتمل البقاء ما بعد الزوال، لأنه مقيد بمن؟ أمده الزوال. إذن لا يجري الاستصحابان ولا يجري استصحاب الحكم الواقعي إذ لا يقين بحدوثه، فماذا نفعل؟ ويتوقف دفع الإشكال حينئذ، يعني حين العجز عن إجراء الاستصحابين وإجراء استصحاب الواقع، يتوقف دفع الإشكال على إنكار ركنية اليقين والإيمان بركنية الحدوث أو الحالة السابقة، بلحاظ مثل رواية عبد الله بن سنان المتقدمة التي عللت الحكم بنفس الحالة السابقة لا باليقين بالحالة السابقة. بقيت ملاحظة أخي، هل مرادنا من هذه الصورة الخامسة التي لا يجري فيها الاستصحاب هي حالات الشك في المقتضي، فنقول إذا شككنا في المقتضي فلا يجري الاستصحاب، وإنما ينحصر الاستصحاب بحالات الشك في الرافع كما تقدم بيان ذلك في الحلقة الثانية. هل هذا هو المراد؟ يعني حينما نقول، نرجع لأصل العبارة، نعم قد لا يكون الشك على هذا الوجه، بل يكون الشك في قابلية المستصحب للبقاء. الشك في قابلية المستصحب للبقاء مقصود السيد الشهيد هنا، يعني نشك في المقتضي أو لا؟ السيد الشهيد غير ملاحظ للشك في المقتضي. خلنا نضرب مثال للشك في المقتضي. مثال الشك في المقتضي، ما لو قطعنا بوجوب الصوم في النهار، ووجوب الصوم في النهار مغيّى بمن؟ بالله. موضوع وجوب الصوم هو النهار، والنهار ليس له قابلية للاستمرار. النهار ليس له قابلية للاستمرار، بل يتصرم وينقضي. فإذا شككنا في بقاء النهار أو انتهاء النهار، قال بعضهم لا يجري الاستصحاب، لأن هذا شك في المقتضي أنه له قابلية واقتضاء للبقاء أو لا، والشك في المقتضي لا يجري. وقال بعض آخر يجري، لأننا في الاستصحاب لا نفرق بين الشك في الرافع كالشك في بقاء الطهارة، لأن الطهارة لا أمد لها، فيها مقتضي للبقاء إلى أن يطرأ عليها رافع وهو النجاسة. لا فرق بين الشك في الرافع كما في مورد الطهارة، ولا الشك في المقتضي كما في الصوم في النهار. والسيد الشهيد قدس سره من المؤمنين مبدئياً بأن الاستصحاب كما يجري في حالات الشك في الرافع، هكذا يجري في حالات الشك في المقتضي. وحينئذ قد يجي واحد يقول يشكل على السيد الشهيد، فيقول: يا أيها السيد الشهيد، أنت تؤمن بأن الاستصحاب يجري حتى في حالات الشك في المقتضي، كنهار شهر رمضان يمكن استصحابه، فلماذا لم تلتزم بنفس الكلام فيما نحن فيه؟ لأنك تقول إن الشك هنا في قابلية المستصحب للبقاء، وقابلية المستصحب للبقاء يعني الشك في المقتضي، فلماذا لا تقول بجواز الاستصحاب؟ الجواب: كلا، إن الملحوظ هنا ليس هو حالات الشك في المقتضي، لو أردنا أن نطبق الشك في المقتضي في محل كلامنا فهو إنما يتحقق في الشك في تحقق الزوال وعدم تحقق الزوال. نحن نعلم بأن الوجوب ينتهي عند الزوال، فنشك أن هذا الوجوب انتهى أو لم ينتهي لشكنا أن الزوال تحقق أو لم يتحقق، راح يصير حالة حال شكنا في أن الليل تحقق أو لم يتحقق، فكما نستصحب وجوب بقاء وجوب الصوم هناك، هنا نستصحب بقاء وجوب المكث في المسجد، لكن إحنا حالتنا مو بهالطريقة، نحن لا نشك في من؟ في دخول الزوال وعدم دخوله، حتى يكون حال حال الشك في دخول الليل وعدم دخول الليل، لا، وإنما نحن جازمون هنا بتحقق الزوال، وأن الحكم المغيى بالزوال قد ارتفع جزماً، وإنما نشك في حكم جديد ما بعد الزوال، وهذا ليس من باب الشك في المقتضي، لأن الشك في المقتضي في الحقيقة هو شك في تحقق الغاية التي عندها ينتهي الاقتضاء، تحقق الليل الذي عنده ينتهي النهار، تحقق الزوال الذي عنده ينتهي الحكم، بينما نحن ليس لدينا شك في تحقق الزوال بل قاطعون بتحقق الزوال. إذن السيد الشهيد هنا ليس ناظرا إلى حالات الشك في المقتضي ليقول لنا إن الشك في المقتضي لا يجري فيه الاستصحاب، لا، السيد الشهيد يرى الاستصحاب حتى في حالات الشك في المقتضي، أما حالتنا هذه فليست من مصادق الشك في المقتضي. هذا تمام الكلام في الركن الأول. الركن الثاني للاستصحاب هو الشك في البقاء، والدليل على ركنية الشك في البقاء هو أنه مأخوذ في لسان أدلة الاستصحاب، وهي الروايات التي ذكرناها في الدروس السابقة، فإن الروايات ماذا قالت؟ خصوصا روايات زرارة: لا تنقض اليقين بالشك، فأخذ في لسانها الشك في البقاء كركن من أركان الاستصحاب، فدليلنا على هذه الركنية هي الروايات. ولكن قد يقال نستطيع أن نثبت ركنية الشك في البقاء بلا حاجة إلى أخذ الشك في البقاء في ألسنة الروايات. أصلاً ما نحتاج إلى الروايات، نستطيع أن نثبت الشك في البقاء بطريقة أخرى، بأن نقول إن الشك في البقاء متكون من جزئين: الشك وكونه شكاً في البقاء وليس شكاً في الحدوث. أما الأول وهو أصل اشتراط الشك في الاستصحاب، فلأن الاستصحاب يفيدنا أو هو حكم واقعي أو حكم ظاهري، حكم ظاهري، وكل حكم ظاهري أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي. وإلا لو لم يكن لدينا شك في الحكم الواقعي لما وصلت النوبة إلى الأحكام الظاهرية. هي مو فقط مختص بالاستصحاب، جميع الأحكام الظاهرية أخذ في موضوعها الشك في الحكم الواقعي، ومن هذه الأحكام الظاهرية الاستصحاب. فالاستصحاب يشترط فيه الشك بلا حاجة إلى الرجوع لمن؟ إلى الروايات. زين، هذا إثبات أصل الشك. زين، كيف نثبت أنه شك في البقاء؟ نقول: فإن كان الشك شكا في أصل الحدوث لكان مورداً لقاعدة اليقين، تيقنا بالحدوث ثم شككنا في الحدوث، وهذا ما يسمى بالشك الساري المزلزل لليقين، فهو مورد لقاعدة اليقين. وبما أن كلامنا ليس عن قاعدة اليقين وإنما كلامنا عن الاستصحاب، فينحصر الأمر في كون الشك شكاً في البقاء وليس شكاً في الحدود. إذن النتيجة أثبتنا اشتراط الشك في البقاء كركن في الاستصحاب دون أن نعتمد على أخذه في لسان الروايات. أصلاً ما نحتاج إلى مراجعة لسان الروايات. يقول السيد الشهيد: هذا الكلام صحيح بشكل عام، ولكن أخذ الشك في البقاء في لسان الروايات له فائدة إضافية لا تترتب على إثبات الشك في البقاء بالطريقة الثانية، اللي هي طريقة أنه حكم ظاهري والحكم الظاهري أخذ فيه الشك. أكو ثمرات عملية وآثار شرعية تترتب على الشك في البقاء إذا كان مأخوذاً في لسان الرواية، ولا تترتب على الشك في البقاء فيما لو ثبت بطريقة أخرى غير لسان الرواية. ويشير السيد الشهيد إلى حالتين. قال: الشك في البقاء، والشك في البقاء هو الركن الثاني، وذلك لأخذه في لسان أدلة الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك. وقد يقال إن ركنيته، ركنية الشك في البقاء، ضرورية بلا حاجة إلى أخذه، أخذ من الشك في البقاء، في لسان الأدلة، يعني أدلة الاستصحاب، بل نستطيع أن نثبته بطريقة أخرى، لأن الاستصحاب حكم ظاهري، والحكم الظاهري متقوم بالشك، فأثبتنا دخالة الشك. زين، شلون نثبت أنه شك في البقاء؟ فإن فرض الشك في الحدوث كان مورد قاعدة اليقين، ولكن كلامنا وين؟ في الاستصحاب، فلا بد إذن من فرض الشك في البقاء ليمتاز الاستصحاب عن قاعدة اليقين. هكذا قد يقال الجواب، ولكن سيظهر أن ركنية الشك في البقاء بعنوانه، يعني الشك في البقاء بنحو مأخوذ في لسان الدليل، له آثار إضافية لا تثبت بالبرهان المذكور، يا برهان الذي لا يعتمد على لسان الأدلة وإنما يعتمد على كونه حكما ظاهريا، لا تثبت بالبرهان المذكور، بل تثبت بأخذ الشك في البقاء في لسان الأدلة، فانتظر. وتتفرع على ركنية الشك في البقاء قضيتان، القضية الأولى يتفرع على أخذ الشك في البقاء في لسان الدليل قضيتان، القضية الأولى هي أن الاستصحاب لا يجري في الفرد المردد، ومرادنا من الفرد المردد هو نفس استصحاب الكل من القسم الثاني، ولنوضح ذلك من خلال هذه المقدمة. فنقول تقدم في الحلقة الثانية وسيأتي إن شاء الله تعالى في الحلقة الثالثة أن استصحاب الكلي على ثلاثة أقسام: استصحاب الكلي من القسم الأول، واستصحاب الكلي من القسم الثاني، واستصحاب الكلي من القسم الثالث. وقلنا بأنه إذا كان من القسم الأول أمكن إجراء استصحاب الكل والجامع إذا كان الأثر الشرعي مترتباً عليه، وهكذا يمكن استصحاب الفرد إذا كان الأثر الشرعي مترتباً على الفرد، ففي استصحاب الكلي من القسم الأول يجري استصحاب الكلي ويجري استصحاب الفرد. أما في القسم الثاني من استصحاب الكلي فقالوا لا يجري استصحاب الفرد بخصوصيته الفردية، ولكن يمكن استصحاب الكل والجامع، ففي القسم الثاني من استصحاب الكل يجوز إجراء استصحاب الكل ولا يجوز إجراء استصحاب الفرد. أما القسم الثالث فلا يجري فيه لا استصحاب الكل ولا استصحاب الفرد، وموردنا من استصحاب الكل من القسم الثاني، وهو الذي يسمى بدوران الأمر بين الفرد الطويل والفرد القصير الذي مثل له الشيخ الأنصاري رحمه الله في الرسائل بما لو علمنا بوجود حيوان له خرطوم في الدار وتردد بين كونه فيلا وبين كونه بقة فإن البقة تشارك الفيل في أن لها خرطوم ولكن شتان بين هذا الخرطوم وذاك الخرطوم زين وقالوا إن الفيل حياته قابلة للاستمرار إلى عشرات السنين بينما البقة عمرها أيام فإذا علمنا بوجود حيوان له خرطوم في الدار ثم شككنا في بقائه بعد أسبوع فإن كان بقة فقد ماتت جزما وإن كان فيلا فلا يزال باقي شو موته يعني زين هنا كذلك في محل كلامنا يمثل السيد الشهيد بهذا المثال يقول إذا علمنا بوجود إنسان في المسجد إما هو زيد وإما هو خالد ما ندري بس المهم أكو إنسان شنو في المسجد ثم رأينا زيدا في الشارع فإن كان الموجود سابقاً في المسجد هو زيد فقد ارتفع جزماً وهذا هو الفرد القصير وهو البقة حسب مثال الشيخ الأنصار أما إذا كان الموجود في المسجد هو خالد فلا نجزم بخروجه بل نحتمل بقاء وهذا ما يسمى بالفرد الطويل أو محتمل الطول نحتمل أنه طويل نحتمل أنه باقي وفي هذه الحالة قالوا إن كان لجامع الإنسان أثر شرعي يعني كان الأثر الشرعي مترتباً على كلي الإنسان وليس على زيد بخصوصه أو خالد بخصوصه أمكن إجراء استصحاب الكلي لأننا قاطعون بالحدوث بوجود الكلي في المسجد وهو كلي الإنسان ثم شككنا في بقائه ولو ضمن خالد فلدينا قطع بالكل ثم شك في بقائه فنستصحب بقاء الكل والجامع ونرتب الأثر الشرعي إن كان مترتبا على الجامع أما الأفراد فيمكن استصحابها أو لا يمكن نقول لا يمكن أما زيد فمشكلة زيد مركبة أولاً لا يقين بحدوثه ثانياً نقطع بارتفاعه ليس لدينا شك في بقائه فلا يقين بالحدوث لأن محتمل أن الحادث هو خالد ولا شك في بقائه لماذا؟ لأننا نقطع أنه بالشارع فيختل فيه الركن الأول والركن الثاني أما خالد لماذا لا يمكن استصحابه؟ لأنه لا يقين بحدوثه إذن الأفراد لا يمكن استصحابها ولكن الكلي يمكن استصحابه لكن يأتي أحد ويدعي يقول يمكن أن نستصحب بطريقة وسطى لا هي استصحاب الكلي ولا هي استصحاب الفرد وإنما نستصحب بقاء الفرد المردد للكلي بخصائصه ولا الأفراد بخصائصها وإنما حالة وسطى فهل هذا ممكن أو لا هذا ما سيأتي قال وتتفرع على ركنية الشك في البقاء قضيتان. القضية الأولى أن الاستصحاب لا يجري في الفرد المردد، ونقصد بالفرد المردد حالة القسم الثاني أو حالة القسم الثاني من استصحاب الكل، كما إذا علمنا بوجود جامع الإنسان في المسجد وهو مردد بين زيد وخالد، ونشك في بقاء هذا الجامع. لماذا؟ لأن زيدا نراه الآن خارج المسجد، فإن كان زيد هو المحقق للجامع حدوثا وهو المحقق لكلي الإنسان، فقد ارتفع الكلي الجامع جزما. ليش ارتفع؟ لأننا نرى زيدا في الشارع. وإن كان خالد هو المحقق للجامع وكلي الإنسان فلعله لا يزال باقيا، فيدور الأمر بين الفرد القصير وهو خالد، وبين الفرد الطويل وهو الفرد القصير وهو زيد، وبين الفرد الطويل وهو خالد. وفي مثل ذلك يجري استصحاب الجامع الكلي إذا كان لوجود الجامع أثر شرعي، كما لو كان الإنسان نذر أنه إن بقي الإنسان في المسجد إلى الزوال أذبح شاتاً. هسه هو ما له علاقة مع الزيد خالد كلي الإنسان، هنا يمكن استصحاب الكلي ويسمى بالقسم الثاني من استصحاب الكلي كما تقدم في الحلقة السابقة وكما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولا يجري استصحاب بقاء زيد. لماذا؟ لاختلال الركن الأول والركن الثاني، لا يقين بحدوث زيد ولا شك في بقائه. ولا يجري استصحاب بقاء خالد لاختلال الركن الأول، إذ لا يقين بحدوثه، لا يجري استصحاب بقاء زيد ولا استصحاب بقاء خالد بلا شيء، ولكن قد يقال باستصحاب الفرد المردد وهو سيأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. باشر إن شاء الله.